وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ويكفنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فمحاضرة هذه الليلة سهلة يسيرة مفهومة معلومة ولا تحتاج إلى إنعام نظر ولا إعلام فكر، بل هي قائمة على بينات واضحات لن تستغرق إلا دقائق معدودات، وبعدها نرجع إلى أسئلة السفر، الأسئلة المتعلقة بصلاة السفر، لأن موضوع السفر يكثر فيه الجدال وتتعدد فيه الآراء وتتعارض فيه الأدلة، ولربما يكون الناس بحاجة إلى مزيد كلام في تلك الأحكام. فمن كان عنده سؤال يمكنه طرحه إن شاء الله بعد الفراغ من أحكام الصلاة التي بينه، فبتده يا رعاكم الله. المسألة الأولى في تعريف العيد: سمي العيد عيدا لعوده وتكرره، لأنه يتكرر في كل عام، وقيل لعوده بالسرور، وقيل تفاؤلا ليعود على من أدركه، مثلما سمى العرب الصحراء مفازة تفاؤلا بأن سالكها سيزول، مع أن الصحراء مظلة الهلاك، ومثلما سمى العرب الضرير بصيرا والعليل صحيحا تفاؤلا لأنه سيسر أو أنه سيسر، فكذلك سموا العيد عيدا تفاؤلا لأنه سيعود على من أدركه، ومثلما سميت القافلة تفاؤلا بأن يرجع المسافر، أن يحصل بمعنى يرجع. طيب، وها هنا لا بد من زيادة نقول فيها أيها الإخوة واكتبوها: ليس للمسلمين إلا عيدان، كلاهما عقيد عبادة، عيد الفطر بعد عبادة الصيام، وعيد النحر في ختام العشر، وعيد النحر في ختام العشر، أي عشر؟ العشر الأول من ذي الحجة، وماذا فيها؟ الحج. طيب، ما حججنا، ما حج من المسلمين إلا قليل، الباقون ماذا فعلوا؟ شغلوا أنفسهم بالأعمال الصالحة. الحديث حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. المسألة الثانية: حكم صلاة العيد. وقد تقدم معنا الكلام مرارا في أن جميع مسائل الشرع ما تخلو من خمسة أحكام، وهي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. فإذا سئلت عن حكم شرب اللبن ماذا تقول؟ الإباحة. وإذا سئلت عن حكم صلاة الجمعة الوجوب. وإذا سئلت عن الركعتين بعد صلاة العشاء تقول الندب أو الاستحباب أو السنية. وإذا سئلت عن اللوم على البطن مكروه، وإذا سئلت عن شرب الخمر حرام. فالآن نسأل عن حكم صلاة العيد، أي عيد نقصد؟ عيد الفطر أو عيد النحر؟ فلا نقصد عيد الشجر ولا عيد الحب ولا عيد الأم ولا عيد الجلاء ولا عيد الفاتح من سبتمبر بقية الأعياد. ما حكم صلاة العيد؟ هي سنة مؤكدة. هذا مذهب مالك الشافعي رحمة الله عليه، مذهب مالك الشافعي أن صلاة العيد سنة مؤكدة، استدل على ذلك بالقرآن والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول ربنا العزيز الوهاب: فصل لربك وانحر. صل لربك صلاة العيد والحر نصفك بعد الصلاة، هكذا مرتبة. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رتب كما رتب القرآن، لما كان غاديا إلى صلاة العيد فشم ريح شواء فسأل عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ فقال أبي ذردة نحر، واحد من الصحابة استعجل وذبح، فقال عليه الصلاة والسلام مروه فليذبح مكانها أخرى، ثم قال إلا أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نغدو إلى مصلانا ثم نرجع فننحر نسكنا، فمن فعل فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما فاته ذات لحم ليست من النسك في شيء. فصل لربك وانحر. نعم، هذا دليل السنية من السنة، يعني يمكن لقائل أن يقول فصل، هذا أمر والأمر يقتضي الوجود، أليس كذلك؟ نعم، لكن هذا الأمر صرف عن الوجود إلى الندب بحديث أبي سعيد، لا بالحديث الذي بعده، الحديث الأعرابي الذي قال ابن ثعلبة خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على عباده، فمن جاء بهن لم يغير منهن شيئا استخفافا لحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. معنى ذلك أنه ليس من الصلوات فرض إلا الخمس المكتوبات. نعم، لما نقول بأنها سنة؟ لمواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده عليها. حديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقول مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. وأما من الإجماع فقد حكى أبو محمد بن حزم الاتفاق على أنها ليست بفرض، واضح يا الناس؟ لكن هذا الإجماع ليس مسلما، هذا الإجماع ليس مسلما. تعرفون أيها الإخوان والكريم، هذه فائدة مهمة، بعض العلماء يحكي مسائل على أنها إجماع وليس فيها إجماع، وإنما الخلاف فيها مكثور، وأكثر من يفعل ذلك الإمام الحجة أبو عمر بن عبد البر القرطبي المالكي رحمه الله عليه. ابن عبد البر دائما يقول وأجمع وأجمع وما يكون في إجماع. وكذلك ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع يقول وأجمع وأجمع واتفق واتفق، وهو يعني بذلك الجمهور الجمهور، لكن يكون في المسألة من خالف، واضح؟ طيب، ها هنا في حكم صلاة العيد الخلاف فيها قوي، ذهب القنابلة إلى أنها فرض كفاية، وذهب الإمام أبو حنيفة وأبو العباس ابن تيمية إلى أنها فرض على الأعيان، يعني هي صلاة الجمعة، إلى أنها فرض عين، واستدلوا على ذلك أولا بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، حتى أمر الحجيض وذوات الخدور، وذوات الخدور أن يخرجن، حتى أمر الحجيض وذوات الخدور أن يخرجن، وقال من لم يكن عندها جلباب فلتعرها أختها، فلتعرها أختها. كيف هذا الكلام أيها الكرام؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم العيد ما استثنى أحدا، النساء هل أمرهن بالجمعة؟ هل أمرهن بالجماعة؟ لا، في العيد أمر النساء حتى الحاقد أن تخرج، وأمر الحيض بأن يعتزلن المصلى، يعني يقعد بعيد شيء عن الناس اللي يصلي، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر ذوات الحضور، ذوات الحضور يعني الفتيات، ذوات الشابات، يقال لهن ذوات الحضور، أو يقال أن المخدرات، المخدرات يعني المخدرات دائما الجسم في الحدة خلف الحدر خلف الحدر. وإلى الآن يعني مثلا لو طرق الباب طارق هل يفتح الباب زوجتك ولا حبيبتك؟ لو في البيت زوجتك حبيبتك هل يفتح الباب مين؟ حبيبتك أنت، أليس كذلك؟ ها؟ العجوز هي التي تدرس، ها؟ هي التي تدرس للناس. أما الصبية أو الشابة فإنها تكون مخدرة، مخدرة، واضح؟ نعم، إيه. فلذلك قال هذه الأشياء القبيحة التي يتناول الناس ليست مخدرة، إنها مخدرة، مخدرة، لأنها تخدر الناس. أما هؤلاء فإنهن مخدرات، لأنهن يجلسن. ومنه الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد عذراء، أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني في سترها، واضح أيها الناس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء حتى وكان الحياة، قلت أن ما عند جلباب يليق بالصلاة، قال عليه الصلاة والسلام لتعرها أختها، يعني تعرها من الإعارة، كلفها، فقال هذا دليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عطى أحدا فهذا دليل على فرضيتها، على وجودها. ثم الدليل الثاني مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين عليها، مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم الراشدين عليها. طيب الدليل الثالث لأنها من شعائر الدين الظاهرة، بحيث يقاتل أهل بلد تواطؤوا على تركها، بحيث يقاتل أهل بلد تواطؤوا على تركها. يعني مثلا أهل بلد قال الله العيد نحتفل به نلبس جديدة، لكن الطلب ما منها داعي، تنزل مثلا في الخرطوم لا قدر الله فلا تجد أحدا يصلي العيد، هؤلاء يقاتلون مثلما لو تمالؤوا على ترك الأذان. قال الله الأذان لكان زمان لما الناس ساعات وما في، أما الآن في ساعات الناس ما عاد يحتاجون إلى يصلي من غير أذان، فإنهم يقاتلون، لأن هذه شعائر الدين الظاهر. لذلك الآن كيف تميز بين دار الإسلام ودار الكفر بهذه الشعائر؟ يعني الآن لو نزلت لندن ولا فرانكفورت هل تسمع أذانا؟ ما تسمع، لكن لو نزلت الخرطوم أو القاهرة أو المدينة مثلا تسمع الأذان في كل مكان. لو أنك حضرت العيد في إحدى ديار الكفر ما تشعر أن اليوم يوم يرضي، لكن إذا نزلت في بلد من بلاد الإسلام رغم بعد الناس عن الإسلام الآن إلا أنك تشعر بأن اليوم عيد من كثرة المكبرين والمهللين وظهور الجشر والسرور على وجوه الناس وما يلبسونه من ثياب حسنة، تشعر بأن عيدا قد حل علنا. واضح يا إخوان؟ فنقول كلام الإمام ابن حزم رحمة الله عليه في أن الإجماع منعقد على أن صلاة العيد ليست فرضا هذا غير مسلم، فالخلاف مشهور، وقد خالف أئمة الكبار كالإمام أبي حنيفة في قوله بأنها فرض عين، وكالإمام أحمد في قوله بأنها فرض كفاية. أما القائلون بأنها سنة مؤكدة فهم المالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. طيب المسألة الثالثة مقدارها، صلاة العيد باتفاق ركعتان، حكى النووي الإجماع على ذلك، والأصل حديث ابن عمر رضي الله عنهما صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. الصدق والجمعة الأضحى والفطر والسفر ركعتان تمام غير قصر. طيب بعد ذلك أيها الإخوة الكرام المسألة الرابعة وقتها، وقت صلاة العيد، أوله إذا ارتفعت الشمس وحلت السبحة، وحلت أي جازت السبحة، السبحة نعني بها النافلة، النافلة، ومنه قول الصحابي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم صلى العشاء ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يتنفل. ومنه أيضا حديث الصحابي حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته في السفر يومئ بركوعه وسجوده حيثما توجهت به، يسبح على راحلته بمعنى يتنفل. أما صلاة الفريضة ما تصلح إلا على الأرض. فالسبحة هنا معناها النافلة. يا عباد الله متى تحل النافلة؟ إذا طلعت الشمس وارتفعت من وراء البيوت، خلاص حلت، يعني ما بين طلوع الشمس إلى 10 دقائق أو ربع ساعة، بعد ذلك جاز للناس أن يتنفلوا. قال أوله إذا ارتفعت الشمس وحلت السبحة وفوق ذلك قليلا، وآخره إذا زالت الشمس من يوم العيد. إذا زالت الشمس من يوم العيد، ما معنى زالت الشمس أيها الإخوة؟ الزوال، يعني مالت ناحية المغرب، يعني معروف أن الشمس تطلع من جهة المشرق، فيبدو للإنسان ظل طويل في جهة المغرب، أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك كلما ارتفعت الشمس كلما قلص الظل. ساعة استوائها في سجد السماء يقول الإنسان ما عنده ظل. فإذا بدأ الظل في الزيادة عرفنا بأن الشمس قد زالت ودخل وقت صلاة الظهر. فإذا صار ظلك مثلك فقد انتهى وقت الاختيار للظهر ودخل وقت العصر. فإذا صار ظلك مثلك فقد دخل الوقت الضروري للظهر والعصر معا، بحيث من أخر الصلاة إلى ذلك الوقت من غير عذر من هم أصحاب الأعذار؟ قل يا حافظ المريض طيب المسافر أبدا، قل أيها الرجل الناسي طيب حائض طهرة كذا طيب أيضا صبي احتلم ومجنون، واحد مجنون فجأة ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه وعقل مجنون بدون طوال يصلي الظهر والعصر، واضح أيها الناس؟ طيب هنا قال إذا زالت الشمس من يوم العيد. قال مالك مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، أي عند أهل المدينة، في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة أي زادت. طيب أيها الإخوة الكبراء، لو أن صلاة العيد فاتت الناس فإنهم يقضونها في اليوم الثالث. اكتب هذه الفائدة، قضاء الصلاة على ثلاثة أضرب على ثلاثة أنواع. النوع الأول صلاة تقضى متى ما زال العذر، وهي الصلوات الخمس. كلام واضح؟ يعني الآن أيها الناس أنا نمت عن صلاة العصر، ما استيقظت إلا الآن. في هذه الحالة يخطئ كثير من الناس فيقولون نصليها مع العصر غدا، لا نصليها الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال الله تعالى وأقم الصلاة لذكري. واضح الإخوان؟ انتبهوا، الصلوات الخمس تقضى متى ما زال العذر. العذر لا من استيقظ، لكن تذكر مثلا الإنسان صلى من غير طهارة ناسيا، الآن تذكر أنه صلى الصبح جنبا، ما يقول اليوم خلاص عيد بكرة مع الصبح، لا الآن صلها، الآن صلها فورا. واضح يا إخوان؟ طيب النوع الثاني صلاة لا تقضى، وهي الجمعة تقضى ظهرا، يعني صلاة الجمعة فاتتني وحدي، فأنا يقول إنه تعمل جمعة في البيت، ما قال لهذا أحد، أليس كذلك؟ طيب، لو أنها فاتتنا كلنا أيضا لا نقضيها جمعة، ما نجي بعد العشاء الآن نقول أذن يا فلان، قوم اطلع المنبر يا فلان، واعمل لنا خطبتين وننزل نصلي ركعتين، باتفاق أهل العلم تقضى ظهرا، إذا صلاة الجمعة لا تقضى. طيب، الضرب الثالث، صلاة تقضى في مثل وقتها من اليوم الثاني، في مثل وقتها من اليوم الثاني، وهي صلاة العيد، وهي صلاة العيد، يعني حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم صاموا الثلاثين، يوم الثلاثين من رمضان، يعني تراءوا الهلال ما رأوه فأصبحوا صائمين، ثم بعدما زالت الشمس جاء بعض الناس من الأعراب وشهدوا بأنهم رأوا الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، وواعدهم أن يخرجوا من المصلى غدا، واضح؟ يفطروا ذكرى مسلم العيد، إذا صلاة العيد تنفرد بأنها تؤجل إلى مثل وقتها في اليوم الثاني، أما الصلوات الخمس أكرر لأنها تقضى متى ما زال فتح الله عليه. كيفيتها مكتوبة عندكم، يكبر الإمام والناس بعده في الركعة الأولى ستا بغير تكبيرة الإحرام، وخمسا في الركعة الثانية بغير تكبيرة القيام، يعني في الركعة الأولى سبع وفي الثانية ستا. الأصل في ذلك حديث نافع عن ابن عمر قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة رضي الله عنه، فكبر في الركعة الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. قال مالك رحمه الله: وهو الأمر عندنا، وهو الأمر عندنا، هذا هو المذكور، وإلا المسألة فيها خلاف، فبعض أهل العلم يزيد وبعض أهل العلم ينقص. قال المالكية: وليس بين التكبير ذكر ولا دعاء، وإنما يسكت الإمام بقدر ما ينقطع تكبير من خلفه. الله أكبر، قالوا الله أكبر، أقول ثاني الله أكبر، واضح؟ طيب، بعض الناس بين التكبيرتين يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، بعدين ثاني يقول الله أكبر. طيب، قال ابن مسعود: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البيهقي والطبراني في الكبير، رواه، يعني روى هذا الأثر الإمام أبو بكر بن الحسين البيهقي والإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير. إذا أي إنسان لو وجدنا إنسانا يذكر الله بين التكبيرات لا ننكر، لا ننكر عليه، فالأمر واسع، وأنا أذكر الخلاف دائما يعني من أجل أن تتسع الآفاق إن شاء الله، واضح؟ تتسع الآفاق، يعني كان واحد من إخواننا من بعض بلاد الله زار السودان قبل حين، بعدين قال والله انت عندك حاجات غريبه، فقلنا له زي ايه مثلا؟ قال يعني كيف الامام قال السلام عليكم؟ يقول كل الناس السلام عليكم بصوت عالي، هذا انكر لانه ما راى هذا في بلده، لكن في حقيقه الامر هذا منصوص عليه عند المالكيه استحباب الجهر بتكبيره الاحرام وتسليم الختام، يجهر بها، هذا من الفضائل، فضائل الصلاة الجهر بتكبيرة الإحرام وتسليم الختام. فحقيقة الإنسان لما يعني يلجأ في بلد معين على مذهب معين يضيق أفقه بحيث لا يتحمل الآخرين، يكون الأمر فيه صعب، يعني مثلا ذكروا في بعض بلاد الله أيضا ممن أهلها أحناف، الواحد يصلي ويسير بأصبع التشهد كانت جنبه مثل أصبع كثرة، ليه؟ لأنه غير الأفق وسمع من فقهاء الأحناف بأن هذا عبث لا يليق بالصلاة. طيب، احنا عرفنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبض على أصابع كلها ويشير بسبحته عليه الصلاة والسلام، ولربما حلق بين الإبهام والوسطى وأشار لسبع عقل، لكن لا ده ما شاف الحكاية يصير الكلام ده خلق معناه يجاهد وهو في الصلاة فيكسر أصبع أخيه المسلم الذي هو أقرب إلى السنة منه. وكل من ذلك في أمور كثيرة التي ينكرونها وهي عين السنة، حتى يعني في مرة من المرات جاء واحد من الناس زائر في المدينة المنورة، واحد من أهل هذه البلاد، بعدين دائما في المسجد النبوي بعد كل صلاة في جنازة، غالبا بعد كل صلاة جنازة، أحيانا أربعة، أحيانا تسع جنازات، فبعد كل صلاة يقوم الناس يصلوا المؤذن يقول الصلاة على الأموات أو الصلاة على الرجل ولا على المرأة ولا كذا، فكان في ذلك أخي النازل يحاب البدع، والصلاة اللي يصلوها بعد الصليل إلى المؤذن، وكانت رسمة المؤذن يقول الصلاة على المرأة اللي هو ما يجوز، فالإنسان ما يتعجل بين الإنكار، ولذلك قالوا من ينكر المنكر لابد فيه من ثلاثة شروط، ما هي؟ العلم، تمام العلم، وإلا بغير العلم الإنسان قد ينكر معروفا زي صاحبنا الكسر أصبع الزبدة وزي اللي أنكر الجهر بتسليم التحليل، واضح؟ الذي ينكر المنكر لابد أن يكون عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه، عالم بأن الذي يأمر به معروف وأن الذي ينهى عنه منكر، وإلا الجاهل قد يأمر بمنكر وقد ينهى عن معروف. ثم الشرط الثاني الحلم، الحلم أن يكون حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. رسول صلى الله عليه وسلم لما الرجل أساء الصلاة وجاء السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل. وقال السلام عليك هذا ليه؟ السلام عليك بالسلام كذلك انشي صلاة الجيئة وانشي تصلح. طيب علمني يا رسول الله هل ما قاضي؟ فعليه تعال لا، وعليك السلام رد السلام وقال ليه صلاة الجيئة ارجع فصلي فإنك لم تصل. واضح يا الناس. ثم الشرط الثالث الصبر، أن يكون صبورا فيما يأمر به وفيما ينهى. يعني وجدت واحد من الأخوان في السجن استفى قبيحة ولا تليق بأهل المروءة، طيب قلت لي يا أخي استفى حرام واتق الله وكذا، ما بالضرورة إني طوالي، هو يراها حسنا يقضى على المرء في أيام يخلد حتى يرى حسنا ما ليس من حسنا، لكن أصبر عليه بكرة جيت معاه استفى ضربه وكلم وعد بكرة وأكيد معايا ما في فوس يا أخي هتجرب به خذها في المحل بتاع السفة دي تلقاها يعني أطيب وأحسن. الإنسان يصبر، لكن بعض الناس لا دائما ينهار طوال الكلام. من شهيد يا أخي مش كلمناكم امبارح؟ هاي نعم كلام طيب كويس. وأحيانا يكون مسألة أيضا حمالة أيضا. طيب عرفنا كيفية صلاة العيد. المسألة الثالثة مندوباتها، مندوباتها يعني مستحباتها. أولها الغسل بعد صلاة الصبح، الغسل بعد صلاة الصبح لحديث نافع أن عبد الله بن عمر قال يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو بالمصلى. طيب يا عباد الله سأسألكم سؤالا والذي يجيب أدعو له بخير إن شاء الله. في الدورة الماضية قلنا بأن الأغسال المستحبة ستة، ما هي؟ أريد أحد يسردها سردا. قل يا عبد الله غسل الجمعة، غسل العيدين، غسل الإحرام، غسل دخول مكة، غسل يوم عرفة، وغسل من غسل. بارك الله فيكم، هذه الأغسال المستحبة. واضح يا الناس، إذا غسلت جنازة يستحب لك أن تغتسل، كذلك يوم عرفة يستحب لك أن تغتسل، ويوم الجمعة ويوم العيد. نعم. المندوب الثالث التطيب والتزين لحديث جعفر ابن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس قرب حجرة في كل عيد. طيب جعفر ابن محمد عن أبيه عن جده، من أبوه ومن جده؟ قل يا هشام جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. جعفر ابن محمد ابن جعفر الصادق، جعفر الصادق ابن محمد، محمد الباقر، ها محمد الباقر، علي ابن الحسين، علي اللي هو غير العابدين، الحسين اللي هو الشهيد، رضي الله عنه سيد كبار أهل الجنة، وعلي بن أبي طالب هو ختم الرسول وزوج البتول، ختم الرسول يعني نسيبه، وزوج البتول من البتول فاطمة رضي الله عن الجميع. فيستقدم الإنسان في يوم العيد أن يلبس من الثياب أحسنها وأن يضع من الطيب أوسطه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس في كل عيد بردة حذرة، حذرة مخططة يعني، بردة حذرة، بردة حذرة أي مخططا، كان يتخذ عليه الصلاة والسلام للعيد وللوقوف، للوقوف إذا كان في وقت جاي لمقابلة كان يلبس عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو تمثل بأي لباس. كما قال الصحابية: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك ترى الشمس طالعة. وكما قال أحد الصحابة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر وكانت ليلة الاضطيان، يعني ليلة مقمرة، فجعلت أنظر إلى القمر دار وأنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم دار، فلهو أجمل في عيني من القمر عليه الصلاة والسلام. لكن كان من أدبه وقلته لأنه يتخذ اليوم العيد ثيابا مخصوصا. طيب، المندوب الثالث النسي إليها، لقول علي رضي الله عنه: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا. وتقدم معنا الكلام بأن قول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخرجوا ماشيا. وطبعا هذا في يوم الجمعة، نقول من لم يشق عليه ذلك فهذا خاطر. لا، لكن مثلا جاي من شباب داخل في السيدة هذا الأمر فيه شيء من الإثم. نعم، فمن السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا. طيب، اكتب: ويسن تأخر الإمام إلى وقت الصلاة، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد فأول شيء يبدأ به الصلاة، فأول شيء يبدأ به الصلاة. رواه الشيخ، يعني اثنين أقوال، يعني صلاة العيد يسن التبكير إليها، يعني بعد صلاة الفجر الإنسان يمشي إلى المصلى ويجلس يكبر إلى أن يخرج الإمام. طيب، الإمام ليس من السنة في حقه أن يبكر، وإنما يخرج مباشرة، فإذا رآه الناس قاموا إلى الصلاة، كما هو الحال في الجمعة. من السنة أن يخرج من بيته إلى المنبر، واضح؟ ليس كما يظن بعض الأئمة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا والثانية ظهر، فعليه من بدري يبعد. نقول: نعم، هو متاب على نيته، نية طيبة، لكنه ليس متابا على عمله، لأن عمله مخالف للسنة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته إلى المنبر في يوم الجمعة، وكان يخرج من بيته إلى المصلى في يوم العيد. طيب، السنة الرابعة أن يرجع من طريق غير الطريق التي أتى منها، لحديث جابر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. طيب، ما الحكمة يا إخوان؟ تفضل، يشهد له الطريقان، تفضل، كثرة الخطى. طيب، لا يكثر الطريق الثالث أقل من الأول، إلا أن تقول أن الطريقين كلاهما أكثر من الآخر، هذا مستحيل، لا بد أن أحدهما أكثر من الآخر. نعم، طيب، بارك الله فيك. هي المسألة أيها الإخوان فيها كلام كثير، فاكتبوا بعضه. قيل ليشهد له الطريقان، وقيل ليشهد سكانهما من الجن والإنس، وقيل ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره، ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره. والمقصود هنا من؟ رسول صلى الله عليه وسلم. وإلا ما في مزية أمر أنا أو تمر أنت، لكن الطريق الذي يمر منه النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده مزية ما في شك، أو في التبرك به صلى الله عليه وسلم، أو لتشم رائحة المسك من الطريق الذي يمر بها، وقيل لإظهار شعار الإسلام فيهما، وقيل لإظهار ذكر الله تعالى، وقيل ليغيظ الكفار والمنافقين واليهود، وقيل ليرهبهم بكثرة من معه من الرجال، ليرهبهم بكثرة من معه من الرجال، وقيل حذرا من كيد الطائفتين أو إحداهما. الطائفتين من هم؟ اليهود المنافقين. وطبعا هذه ضعيفة، هذه ضعيفة، لأنه لو كان كذلك ما كرر، أليس كذلك؟ لأنه معروف بعد كم سنة خلاص اليهود قضي عليهم، أليس كذلك؟ وقيل فعل ذلك ليعم المسلمين بالسرور به والتبرك بمروره ورؤيته، والتبرك بمروره ورؤيته والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء، في الاستفتاء او التعليم او الاقتداء او الصدقه او السلام عليهم، وقيل ليزور اقاربه الاحياء والاموات. يعني هو ماشي يزور وهو راجع يزور، وقيل ليصل رحمه، وقيل للتفاؤل لتغيير الحال الى المغفره والرضا، وقيل كان في ذهابه يتصدق عليه الصلاه والسلام، فاذا رجع لم يبق معه شيء فيرجع من طريق اخر لئلا يرد من ساله. يعني اللي قال الكلام اللي كان معاه هراقب جيبه انه في الطريق الاول تصدق لغايه ما الدروس انتهت، بعدين الرجوع ما معه شيء، ويخفى عليه الصلاه والسلام واحد يسال يقول بالليل ما عندي، هذا حقيقه ضعيف. والرسول صلى الله عليه وسلم احيانا كان بعض الناس ياتيه يساله وما عندي شيء، يقول له افتح فاذا جاء مال قضيت عنك. واضح يا الناس؟ يعني بعض الناس كان يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قدام في السوق اشتري الدار تشتريه وعلي قضاؤه. حتى مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشفق على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ما كلفك الله، يعني والله عندك أدي ما عندك الله سلينا حاجة. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قال عمر، فقال أحد الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخسري بالعرض إخلالا، فتهمل وجهه عليه الصلاة والسلام. أظن يا إخواننا ما في كرم جديد، يعني الكرم من الإنسان ينفق شيئا مما عنده، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ينفق كل ما عنده، بل أكثر من ذلك، ما عنده شيء، يجي واحد يسأل يقول في الدكان شيل الدار تشيله بعدين أنا بس خليه يسجله عليه. هل رأيتم مثل هذا؟ ما موجود. فحقيقة هذا القول ضعيف فدعوكم منه. وقيل وبمناسبة حكاية المشي من طريق والرجوع من طريق آخر، بعض العلماء فرضها في كل صلاة، إن في أي صلاة تمشي من طريق ترجع من طريق ثاني، وبعض العلماء فرضها في كل قربة، يعني مثلا ذهبت لزيارة والديك بقربة ولا ما قربة؟ تمشي من هنا وترجع من هنا. ذهبت لعيادة ميت أنت ليس ليس، لكن نقول أيها الإخوان نقتصر على ما وردت به السنة من مخالفة الطريق في يوم الحجة. نعم. فعل ذلك لتخفيف الزحام، وقيل كان طريقه التي يرجع منها أبعد من التي يتوجه فيها، فأراد تكثير الأجر بتكثير الخطى في الذهاب، فأراد تكثير الأجر بتكثير الخطى في الذهاب، وأما في الرجوع فمن أجل أن يسرع إلى منزله. يعني قبل الطريق فهمتموها؟ يعني الطريق اللي يمشي منه بعيد والطريق اللي يرجع منه قريب. طيب هو يسلك البعيد في الذهاب من اجل كثره الاجر، طيب يدرك الطريق القريب في الرجوع حتى يدرك منزله، طيب لم ترجون على هذا؟ نعم تفضل أيها السيد. بارك الله فيك. حديث أبي بن سعد قال ذكرناه الرجل الذي كان يعني أبعد منثر إلى المسجد وكان لا تؤتيه صلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيته بعيد وبرضه ما بيتخلى، فلما قالوا له لو استعت حمارا من ليلة الظلماء والليلة الساقية قال إني لأرجو أن يكتب الله لي ممتايا إلى المسجد ورجوعي منه. فقال له صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك. معناه المكتوب بين أخوان المشي والرجع. فلو كان الطريق بعيدا كما قيل لكان النبي صلى الله عليه وسلم سيحرص على أن يذهب منه ويرجع. واضح؟ طيب كفاية ولا نزيد كله؟ كفاية خلاص. طيب إدليس كله؟ هذا القول الحادي والعشرون. إدليس هذا في الطريق الكافر. المقصود أيها الإخوان يعني من سرد هذه الأقوال لأن نعلم بأن الأئمة رحمهم الله يعني أجهدوا أنفسهم واستسروا ويسعوا في سهل سلة الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس صحيحا ما يقوله بعض الناس إن مثل الأئمة الحديثة يروون الأحاديث دون تفهم له معناها، حتى قال بعض الناس إن علماء الحديث مع أهل الفقه بمنزلة من يأتي بالطيب للبنا، يعني الطيب بس يجيب الطيب وما عنده دخل البنا يبنيه كذا يبنيه كذا يبنيه ما عنده أليس كذلك؟ لا في سجل هذا خطأ. علماء الحديث رحمهم الله فقهاء، فلذلك لو تأملت صحيح البخاري قال العلماء تراجم البخاري دليل فقهه اللي بيستنبط من الأحاديث. نعم أي نعم الآن يأتي إن شاء الله. طيب السنة الخامسة فطر قبل الغدو يوم الفطر، لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات ثمرات ممكن تزيد وفي رواية يسرى اليسر أقلها، لكن واحد هنا ما وارد لأنه لا يأكل ثمرات معناه أقلها ثلاث، يعني كان صباحا يأكلها ثلاثة ثمرات أو خمسة ثمرات ولا يزيد. أما ما يسمع بعض الناس يأكل كيلو خبيز وبعدين يأتي في المصلى ويمسك ببطنه ويصلي ركعتين يقوم جاري ما يحضر الخطبة فليس هذا من السنة. فليتاكل الثمرات. وايضا هذا الحديث الصحيح من تصبح بسبع ثمرات من تمر المدينه في بعض الالفاظ ما بين لابتيها وفي بعض الالفاظ من تمر العوالي لم يضره سم ولا سحر باذن الله. واضح يا الناس. طيب السنه السادسه تاخير الفطر يوم الاضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته. حديث بريدة ابن القصير الأسلمي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يسلم. وطبعا قولهم فيأكل من أضحيته مفهومه لأن الذي لا يضحي لا حرج عليه لو أكل قبله. يا أخوانا تتساءلون أنتم متعظون، يعني يقول الماء الخروف ممكن يأكل قبل الصلاة لا حرج عليه، لكن من كان يريد اتباع السنة وكان ذا سعة وأمكنه الله من الأضحية فلا يأكل حتى يرجع فينحر فيأكل من أضحيته. طيب السنة السابعة التكبير جهرا في الغدو إلى المصلى ويستمر التكبير إلى الشروع في الصلاة، يعني جلسنا بعد صلاة الفجر فنبدأ نكبر ونرفع أصواتنا إلى أن يحين وقت الصلاة. بل أي إخوان بالنسبة لعيد الفطر المشروع التكبير من ليلة العيد، يعني قيل غدا العيد نكبر من الليل لقول الله عز وجل ولتكمل العدة القدر الله على ذلك. وأما بالنسبة للأضحى فنكبر من هلال ذي الحجة، من ظهور هلال ذي الحجة. واضح يا الناس. حديث نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى، ثم يسبح بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. يعني المقصود يا إخوان، إذا خرجت إلى المصلى ما تركعتين، واضح؟ ما تركعتين، إلا تأتي تسجد وتستمر في التكبير حتى إذا خرج الإمام انقطع التكبير. طيب السنة الثامنة،
نعم
إيه خرج لغير حتى إذا خرج جلسنا معناها خرج، فإن الإمام ما بيجي، الإمام يشرع فيه في الصلاة. طيب الثامنة أداؤها بالمصلى، مصلى في الصحراء، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، يعني تكره صلاتها في المسجد إلا لعذر، إلا لعذر، ما مثال العذر؟ المطر والبرد الشديد والريح، مش كده؟ الريح، يعني بعض الناس مرة أصر وكذا وخرجوا إلى مكان ما، فيحكي لي بعض الناس قال لي والله كان تعجيل المطلع يمكن قد تضرب هذا، لا يترجع بعد شوية مطلع تقل تجد جيجان قد لا يحن طول الفتوة التغاليب فيه. فأحيانا الحجاء عاوز عليها يعني فالمطر الريح، أو مثلا ما في مكان، ما في مكان، أو مثلا لو أن السلطات منعت كما حصل في بعض البلاد، يثيروها ستة يوم العيد، لا يصلون فيه المسجد ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السنة التاسعة قراءة الإمام بسبح والغاشية، لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه كان الذي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالعينين بسبح، وهل أتاك حديثه عن غاشية، مثلها أيضا في الجمعة. وأحيانا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بقاف واقتربت في صلاة العيد، في الركعة الأولى قاف، في الركعة الثانية اقتربت الساعة انشق القمر، لكن هذه في زماننا هذا قد تكون يعني طويلة على الناس. نعم، والمناسبة واضحة، المناسبة واضحة، لأن في هذه السور كلها ذكر القيامة، اقتربت الساعة، وقول الله عز وجل يوم يخرجون من الأجداث سراعا، ففي سراع، كأنه الجراد في سراع لقارن، ما في سراع، لما تخرجون سراعا؟ يوم يخرجون من الأجداث كأنه الجراد منتشر، وكذلك في سورة قاف تشتعل أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، بارك الله فيك. وقول الله عز وجل في سورة قاف ذلك يوم الخروج، ليس كذلك؟ كذلك في سورة الأعلى إن هذا وللآخرة خير وأبقى، إن هذا لتحزن، كذلك في سورة الغاشية الله عز وجل يتحدث عن الجنة والنار، فخروج الناس يوم العيد واجتماعهم يذكرهم بيوم القيامة وفيها من الأهوال. طيب السنة العاشرة خطبتان يلقيهما الإمام بعد الصلاة، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعد الصلاة يعظهم ويأمرهم. طيب يا أيها الناس القوا خطبتان يلقيهما الإمام بعد الصلاة، حقيقة ليس في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم العيد خطبتين، أينما هي خطبة واحدة. الذين قالوا خطبتين قاتل عيد على الجمعة، وهناك فروق بين خطبة العيد وخطبة الجمعة، أليس كذلك؟ ما هي هذه الفروق؟ أن خطبة الجمعة قبل الصلاة وخطبة العيد بعد الصلاة، والفرق الثاني أذان. طيب أن خطبة الجمعة يسبقها أذان وخطبة العيد لا يسبقها أذان. ثالث هنا هذه برضو سيأتي الكلام عنها، فيها مشكلة الوقت، أن وقت الجمعة غير وقت العيد. الفرق الرابع خطبة الجمعة الاستماع إليها واجب، أما خطبة العيد سنة، من أراد أن ينصرف رسول صلى الله عليه وسلم قال فلينصرف، يعني مثلا أنا صليت العيد وماذا أسمع الخطبة؟ هل ارتكبت حراما؟ لا. أما خطبة الجمعة هنا ما دارت مع هو ذا الإمام الذي يصلي أعوذ بالله أنا من في البيت برجع أصلي ركعتين ينفع؟ ما ينفع. واضح يا الناس؟ فهناك فروق لا إذا القياس لا يصح. طيب إلا دليل آخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خطب الناس يوم العيد غدا إلى النساء في مصلاهن فوعظهن وذكرهن. هذا إن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل النساء وقال يا معشر النساء أكثرن من الصدقة تجلي بهنكن أكثر أهل النار. متى معه بلال فبسط بلال ثوبه وجعل النساء يلقين من أقراطهن وخواتيمهن. أي واحدة عندها ذهب للثوب العيد دلعت ورمت في ثوب بلال رضي الله عنه طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال أكثرن من الصدقة. لكن حقيقة أيها الإخوان المعنى الملحوظ هاهنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص النساء لعل الصوت لم يبلغهم فعل الصوت ما بلغ النساء أي لعلة أخرى. لكن لا يمكن نقول استدلالا لهذا أنه في يوم العيد خطبتان فالمشروع خطبة واحدة. نعم هذا ضعيف هذا ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد خطبتين يقصد بينهما جلوس أين هو أنا كتبته هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد خطبتين ضعفه الخطيب رحمه الله في جوائبه هذا ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب في العيد خطبتين ولكن الأمر واسع يا أخوان أنتم معي ليس صحيح ولا البيوع بخرت لا بخرت يعني المقصود أنه في يوم العيد إذا وجدت الإمام يخطب خطبتين ما تقوم تنكر عليه فإن أئمة المذاهب هكذا ينصون على أنه في يوم العيد خطبتان. طيب الحادية عشرة يا ناصر أنت معي افتتاح الخطبتين بالتكبير وتخليلهما به لحديث سعد القرب اللي هو أحد المؤذنين الأربعة على زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده كم مؤذن؟ أربعة. أولهم وسيدهم والثاني ابن أم مكتوم والثالث أبو مقدورة أبو مقدورة أما ورب الكعبة المستورة وما تلا محمد المنصورة والنغمات للأبي محذورة لأفعلن فعلة مذكورة. أبو محذورة كان صوته جميل ويوم الفتح أسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذه مؤذنا. والرابع سعد القرظ رضي الله عن الجميع قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ويرفع الخطبة يفطر التكبير في خطبة العيدين يفطر التكبير في خطبة العيدين. طيب وحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات كثرة أي متتابعة والثانية بسبع تكبيرات كثرة. لكن أيها الإخوان لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفتتح خطبة لا في العيد ولا في الاستسقاء ولا في الجمعة ولا في غيرها إلا به الحمد لله الحمد لله. بالنسبة لحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة السنة كذا فإن السنة كذا لها حكم المرفوع لو قال القائل صحابي أما هذا الرجل ليس من الصحابة وإنما هو أحد فقهاء المدينة السبعة رضوان الله عليهم أجمعين. طيب ممكن نجمع بين القولين فالإمام في صلاة العيد يقول الحمد لله كثيرا والله أكبر كبيرا خلاص يكون افتتح بالحمد والتكبير ثم في أثناء الخطبة لو أكثر من التكبير فلا حرج إن شاء الله. واضح أيها الناس؟ نعم يا بشرى نعم الإمام ملزم بأن يصلي العيد ويخطب الجمعة أما الناس فهم مخيرون، من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأتي ومن شاء صلاها ظهر. وبعض العلماء يقول لك ما صلي لا ظهر ولا غير، صلي العيد بعدين تصلي العصر. مش مشكلة، الناس يصلي العيد الساعة 8، الساعة 9، الساعة 10، 11، لكن السنة في يوم الفطر التأخير وفي يوم الأضحى التكبير. في يوم الفطر التأخير ليتسنى للناس إخراج الزكاة، وفي يوم الأضحى التكبير ليتسنى للناس حضور ليتسنى للناس الزكاة، خاصة أن قلوبهم معلقة بالفروج. نعم، وزي ما قال يستفد رحمة الله عليه، قال يعني صارت الأضحية عادة. قال أما يعني الأغنياء فإن الواحد منهم يذبح ولا يصلي، ما يهتم صلاة العيد، قال يذبح ثم يجلس ينظر إلى الخروف لتره يقول له هيك لك. قال أما الفقير فإنه ينظر إلى الخروف يقول له بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. نعم نعم. إذا بالنسبة للأضحى يسن التكبير، قال المالكية إثر 15 فريضة، ينقطع التكبير بعد صلاة فجر اليوم الرابع، رابع يوم العيد. والصحيح أن التكبير لا ينقطع إلا بعد صلاة العصر، يعني نكبر جذر كل صلاة فريضة كما قال يفعل سيدنا عمر رضي الله عنه في منى، يرفع صوته بالتكبير فتسجد بها منى. هذا في عيد الأضحى فقط، لقول الله عز وجل وانذروا الله في أيام معدودات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام أكل وشرب وذكر، وفي رواية وبعل، أكل وشرب وذكر وبعل. من هو البعل؟ ها؟ الزوج. نعم، في سؤال آخر. نعم، ها؟ أدب الكبد. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أدب الكبد، لكن بعض العلماء يقولون هذه من العادات. يا رسول الله قد يدب الكبد، طيب ما دارت الكبد؟ دارت الراس، دارت الجوارح، إن كانت تؤكل. هذه من العادات. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء للبعض، بعض الناس لا يحبه اصلا، ما يقول انه خالف السنه، لكن كمال المحبه ان تحب الدباء، كمال المحبه انك تاكل من الكذب، كما قال انس بن مالك رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في الصحفه، قال فما زلت يحب الدباء من يريده، مجرد ان شفت الرسول صلى الله عليه وسلم به. وكذلك لما لم يقتل من طعام ابي ايوب ففزع ابو ايوب وقال يا رسول الله نستغفر الله هل نزل فينا قران؟ قال لا، ولكن في طعامكم شيء من تلك الشجره التوب واني اكرهه. قال وانا اكره ما تكره يا رسول الله. قال كان التوب لا يجي في بيت الله، لكن كان الانسان يحب التوب، ها؟ ما تقول انه خالف السنه، لكن لا يؤذي عباد الله، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم. وأحد الإخوة في المحاضرة الماضية سأل قال لو أكلت بطلا أو ثوما ثم تسوقت، وقلنا ذهبت الرائحة فقل لله خلاص. وبعض الناس من أهل التجربة من محبي البطل والثوم قال لو أكلت بعد أو بقى دينك ذهبت الرائحة، والله أعلم. نعم، والله طبعا خطأ، خطأ يعني إلا الناس يطيلوا الصلاة على صلاة العيد، وإلا المشروع أصلا الاجتماع، المشروع الاجتماع. نعم يا نصر، صلاة الليل لأنه كان يقضيها بين طلوع الشمس والزوال، كده من نام عن حجه من الليل فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى يعني زوال الشمس وكأنه قامه من الليل. لكن إحنا ناصر كلامنا عن الفرائض على اعتبار من يقول بأن صلاة العيد فريضة، وإلا قيام الليل ما في واحد قال إنه فريضة على أحد الأمة. نعم، بعض العلماء قالوا كانت فريضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، استدلالا بقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل